بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامجكم فتشوا الكتب، والنهاردة معادنا مع سفر أعمال الرسل. سفر الأعمال هو سفر فريد من نوعه في العهد الجديد، يقابل كل الأسفار التاريخية اللي في العهد القديم. بيحكي لنا من ساعة صعود ربنا يسوع له المجد لغاية ما بولس وصل روما كسجين منتظر يحاكم قدام قيصر، فهو بيشغل حوالي 30 سنة من عمر الكنيسة الأولى. وساعات كانوا يسموه سفر أعمال الروح القدس، لأن الروح القدس بيقود الكنيسة بشكل واضح، وحوالي 54 مرة يتكرر ذكر الروح القدس في السفر ده. سفر أعمال الرسل بيبدأ بآية بتحكي لنا إيه بالضبط اللي هيحصل في سفر الأعمال، لما بيقول في 1:8: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ده الترتيب اللي هيمشي عليه سفر الأعمال. الآية دي اتحققت بالضبط، أن أول كم إصحاح كانت الخدمة في أورشليم، بعدها دخلنا على اليهودية، بعدها دخلنا على خدمة السامرة، بعد كده انتشرت الكرازة إلى أقصى الأرض. همشي معاكم كده الإصحاحات بسرعة، وبعدين ناخد جزء كالمعتاد من سفر الأعمال. أول إصحاح في سفر الأعمال بيحكي لنا اختيار متياس بديل عن يهوذا، إزاي عملوا قرعة بعد ما صلوا وحطوا متياس مطرح يهوذا عشان يكمل العدد 12 مقابل الأسباط ال 12 بتوع العهد القديم. أعمال 2 بيحكي لنا يوم العنصرة، يوم حل الروح القدس حسب وعد المسيح على شكل ألسنة نارية، وإزاي امتلأوا بالروح القدس وبدأوا يتكلموا بألسنة، وسجل لنا سفر الأعمال 14 لغة بيتكلموا بيها الآباء الرسل عشان يبشروا كل العالم. ويوميها بطرس وعظ الوعظة المشهورة و 3000 نفس أمنت بيه. فأعمال 3 بيحكي لنا حكاية بطرس ويوحنا لما طلعوا يصلوا في الهيكل صلاة الساعة 9، وساعتها قابلوا الأعرج وعملوا معجزة شفاء الأعرج، وتقلبت الحكاية كلها لأن كانت معجزة واضحة جدا قدام آلاف من اليهود، ومسكوهم وسجنوهم وحققوا معاهم وكانت شغلان. فأعمال 4 يطلعوا من الحبس بناء على يعني شهادتهم قدام الناس، ويخافوا اليهود يعملوا فيهم حاجة، ويروحوا يصلوا مع أخواتهم التلاميذ إن ربنا يديهم قوة أكبر ويكملوا خدمتهم أكتر. أعمال 5 تجيلنا حكاية حنانيا وسفيرة، إزاي اتنين حبوا يعملوا زي الناس الحلوين اللي بيسيبوا كل فلوسهم، لكن استخسروا الفلوس وحبوا برضو ياخدوا منظر التقوى، فكذبوا على الروح القدس، كذبوا على رجل الله بطرس، ووقع حنانيا ميت وبعديه سفيرة، فكان خوف في كل نفس. يعني الناس خافت ان ربنا ده ما يضحكش عليه، وان الروح القدس حاضر في الكنيسة، فكل حاجة محكومة بقيادة الروح القدس. اعمال 6 بعد كده تجلنا قصة الشمامسة السابعة. ازاي ابتدت القصة دي؟ ان كان في نوع من التوتر بين الارامل اللي من اصل عبراني والارامل اللي من اصل يوناني عشان يغفل عنهن في الخدمة اليومية. فالاباء الرسل انتبهوا وقالوا احنا مش هنسيب خدمة الكلمة ونخدم موائد، اختاروا منكم 7 رجال مشهود ليهم، اختاروا 7 اللي اولهم استفانوس، وكان اول نظام للشمامسة السابعة. بعد كده الا سفر الاعمال يحكي لنا عن استفانوس وعظمة هذا الشاب الشماس، اول الشمامسة، وازاي مملوء بالروح القدس والحكمة، وازاي كان بيكلم مع اليهود ويبشرهم. وفي اعمال 7 تيجي الوعظة الطويلة بتاعت استفانوس اللي انتهت برجمه وصار اول شهيد في المسيحية، وكان شاول الطرسوسي واقف بيتفرج على المنظر، ويجوز ده اثر فيه كتير. اعمال 8 بيحكي لنا عن فيلبس المبشر، ازاي راح السامرة وابتدى يبشر، والناس بقبلت الايمان، حتى سيمون الساحر آمن واتعمد، فبعثوا البطرس يوحنا عشان يجوا يحطوا ايديهم عليه زي سر الميرون. لكن بعد كده نكتشف ان سيمون الساحر انسان مش مستقيم وحب يشتري موهبة الله بدراهم، وبطرس الرسول شد عليه تمام وحرمه بسبب فكرة السيمونية، انه عاوز يشتري نعمة الكهنوت بالفلوس. اعمال 9 تبتدي بقى حياة بولس الرسول. نسمع عن لقاء شاول الطرسوسي مع ربنا يسوع وهو رايح دمشق عشان يصطاد المسيحيين اللي هربوا من الاضطهاد. قبله المسيح له المجد ووقع على وشه وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. فقال له: من انت يا رب؟ قال له: انا يسوع الذي انت تضطهده. اللي حواليه كانوا شايفين النور وسمعينه بيتكلم بس مش شايفين الشخص اللي بيكلمه ومش سمعين صوت المسيح اللي بيرد عليه. بعد كده شاول الطرسوسي دخل دمشق وفضل أعمى 3 أيام، وجي حنانيا بناء على رؤية من المسيح له المجد وعمده، ونزلت قشور من عينين شاول الطرسوسي وانضم للكنيسة وبدأ يبشر. ففي دمشق حبوا يخلصوا منه لأنه أصبح يعني كأنه عار على اليهود، حبوا يموتوه فهرب لأورشليم، هناك برضو حبوا يموتوه فراح طرسوس. أعمال 10 تيجي حكاية كرنيليوس. كرنيليوس قائد 100 عايش في قيصرية، راجل بسيط يعني يصنع صدقات وأصوام، إنما يعني ما يعرفش المسيح له المجد. فمعلمنا بطرس جات له رؤية بحكاية الملاية اللي نازلة وعليها كل أنواع الحيوانات وصوت ربنا اللي بيقول له يا بطرس قوم اذبح وكل. هو يعترض ويقول أنا عمري ما كلت حاجة نجسة، يقول له ما قدسه الله لا تنجسه أنت. اتكرر الحلم 3 مرات لغاية ما ربنا وضح له وقال له في ناس جايين لك، روح معاهم وما تترددش. راح بطرس الرسول دخل بيت كرنيليوس لقى مجمع كل الحبايب، وكرنيليوس فاكره ملاك من السماء كان هيسجد له، قال له أنا إنسان زيك، وقال له أنا أول مرة أدخل بيت راجل أممي ووعظ عن المسيح له المجد وحل الروح القدس على المجتمعين. فكانت بداية قبول الأمم، لأول مرة الأمميين يقبلوا الإيمان، فمعلمنا بطرس عمدهم وانضموا للمسيحيين. لما رجع بطرس لبلاد اليهود الناس يعني اتضايقت منه في الأول وقالوا له ازاي عملت كده، فحكى لهم الحكاية وقال لهم هو أنا أقدر أمنع ربنا؟ إذا كان ربنا حابب يضم الأمم إحنا مش هنقف قصاده. فأعمال 11 نسمع أن برنابا راح جاب شاول الطرسوسي من بلده طرسوس عشان يضمه للخدمة في أنطاكيا، بما أنه مطلوب للإعدام في دمشق وفي أورشليم واليهود متغاظين منه، فهو خده أنطاكيا عشان يخدم معاه، ودي كانت بداية انطلاق معلمنا بولس الرسول. أعمال 12 سمعنا بقى أن هيرودس بدأ يمد إيده على الكنيسة وينهال عليها بالاضطهاد، فمسك يعقوب أخو يوحنا ابن زبدي وقطع راسه بالسيف، فكان يعقوب أول شهيد من ال 12 تلميذ. بعد كده حط بطرس في السجن عشان يموته كمان، وحصلت المعجزة ان الملاك جه طلع بطرس من السجن، والكنيسة كلها كانت بتصرخ من اجل نجاة بطرس الرسول. وراح للعلية وتقابل مع اخواته التلاميذ، وهناك فرحوا بربنا وصلوا وطمنوا كل الاحباء ان بطرس الرسول خرج سليم. وانتهى الاصحاح ده بموت هيرودس موتة صعبة شنيعة لانه مد ايده على الكنيسة. أعمال 13 نسمع أول مرة عن الرحلات التبشيرية. بولس وبرنابا يبتدوا يخرجوا في رحلة تبشيرية. رحلة تبشيرية دي معناها يطلعوا من أنطاكيا يلفوا داخل آسيا وبعد كده أوروبا، آسيا الصغرى اللي هي تركيا، وبعدين يرجعوا تاني لأنطاكيا. الرحلة دي تاخد 2 أو 3 سنين أو أكتر، لكن مقر انطلاقهم دايما أنطاكيا. فإصحاح 13 و14 دي كانت أول رحلة تبشيرية يقوم بها بولس وبرنابا، وفي أولها معلمنا مرقس كان معاهم ورجع، ويمكن ده اللي خلى بولس الرسول متردد انه ياخده مرة تاني. أعمال 15 نسمع عن أول مجمع في تاريخ الكنيسة، لأنه في الوقت ده طلعوا ناس بيدعوا ان الأباء الرسل قالوا لازم المسيحي يبقى يهودي الأول ولازم يختتن كل مسيحي قبل ما يتعمد. الكلام ده طبعا هيبلبل ناس كتير، وبعد ما بولس دخل للأمم وبشر ناس كتير وعمل ناس كتير، كلام ده معطل جدا للإيمان. فبولس وبرنابا اتفقوا يروحوا يقابلوا الأباء الرسل عشان يشوفوا هم فعلا قالوا كده ولا لا. فكان أول اجتماع لقادة الكنيسة بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس وبرنابا، وبولس قاعد يحكي عن الرحلة التبشيرية وازاي ربنا فتح باب كبير قوي للأمم. بناء على الكلام ده بطرس الرسول وقف في صف بولس وقال أنا كمان عمدت كرنيليوس وربنا فتح الباب للأمم، ليه نتقل على الناس اللي راجعين من الوثنيين ونقول لهم ختان وسبت وذبائح حيوانية؟ الكلام ده ما يجيش مع الإيمان المسيحي بتاعنا. وقف يعقوب في الآخر خد قرار جماعي وقال قال الروح القدس ونحن ألا يثقل على الراجعين من الأمم، وننبه عليهم بس يبعدوا عن الممارسات الوثنية القديمة لكن ينضموا للإيمان ويعيشوا حياة مقدسة من غير ما يخضعوا لشرائع اليهود القديمة. كمان خدوا 2 من قادة الكنيسة في أورشليم عشان يأكدوا لبتوع أنطاكيا أن الكلام ده قالوه لأباء الرسل، كان منهم سيلة اللي هينضم لبولس الرسول بعد كده في الرحلة التبشيرية التانية. يبقى قلنا 13 و14 الرحلة الأولى، 15 ده المجمع، نبتدي من 16 الرحلة التانية. 16 و17 و18 دي الرحلة التبشيرية التانية اللي فيها بولس كان داخل على آسيا، وبعدين الروح القدس ابتدى يعطله ينطلق في آسيا ويشاوله يروح غرب تجاه أوروبا، وفي الآخر ظهر له الراجل المقدوني اللي بيقول له اعبر إلينا وأعنا، فقال اللي معاه يلا يا جماعة ربنا عاوزنا ندخل على اليونان، ودخلوا بلاد اليونان بداية من فيليبي، وده كان انطلاق لكل أوروبا بعد كده. عارفين قصة فيليبي انه لما ابتدى يبشر واخرج روح العرافة من الجارية اللي كانت فيها الروح دي، الناس مسكوه وضربوه وخدوه للحاكم وسجنوا في سجن روماني صعب، وهو طبعا ما يعرفش انه ده روماني، وحطوه في المقطرة، وفي نص الليل كان بيصلي هو وسيلة وهو بيسبح، السجن كله اتفك والسلاسل اتفكت وحصلت معجزة، وكل المساجين كانوا ممكن يهربوا انما ما هربوش، لان كانوا عاوزين يتعرفوا على الايمان من خلال بولس وسيلة. ساعتها السجان نفسه كان هينتحر، وبولس منعه لما اطمن ان كل المساجين موجودين، ودي كانت معجزة كبيرة بداية الخدمة في فيليبي. وجي الوالي بعد كده اعتذر لبولس لما عرف انه روماني وخلاه يسيب البلد. ابتدى يتحرك معلمنا بولس الرسول في البلاد اليونانية من تسالونيكي لكورنثوس لأتينا الأول وبعدين كورنثوس، وفي أتينا كان في اللقاء المشهور بتاع أريوس باغوس معقل الفلسفة كله، وقف قدام الفلاسفة يقول لهم شعراءكم بيقولوا أننا به نحيا ونتحرك ونوجد، الناس بعضهم اتأثر بالكلام وأمنوا بالمسيح، وبعضهم استهزأوا ببولس وقالوا اليهودي ده زي المهدار ماذا يقول. دخل على كورنثوس، وكورنثوس كانت بلد برضو صعبة قوي لأنها كلها فلسفة وكلها إباحية، والمسيح له المجد ظهر له وقال له ليه شعب كبير في البلد دي، فقعد فيها سنة ونص يخدم. خلصت الرحلة التبشيرية التانية، وبعد كده انطلق مرة أخرى لبلاد آسيا وبالذات أفسس في إصحاح 19، وهناك بعد 3 سنين من الجهاد في أفسس حصلت مظاهرة ضخمة جدا، لأن معلمنا بولس بسبب كراسته تجارة الأوسان كادت يقف حالها خالص يعني، فجماعة عمال الأوسان اللي بيبيعوا التماثيل خسروا خسارة ضخمة جدا، وعلى رأسهم واحد اسمه ديمتريوس، عملوا مظاهرة كانوا عاوزين يفتكوا بولس، وطلع 2000 واحد يتظاهر ويصرخ عظيمة هي أرطاميس التي لأهل أفسس، لكن بولس الرسول منعوه حبايبه يواجه الناس دي وهربوه من البلاد. من إصحاح 20 كان ابتدى يقابل الناس حبايبه عشان ناوي يروح أورشليم، وأثناء رحلة زيارته دخلته على أورشليم كان بيصلي في ليلة طول الليل في كنيسة، وكان فيها شاب قاعد في الدور الثالث نعس ووقع اسمه أفتيخوس ومات، إنما بصلاة معلمنا بولس الرسول وبعد القداس قام أفتيخوس من الموت، وكانت فرحة كبيرة. ساعتها قال استدعى كل كهنة أفسس وحكى لهم خبرته في أفسس وإزاي تعب 3 سنين ما كانش بينام وما كانش بيرتاح عشان يوصل الكلمة لكل شخص، ودي عظة جميلة من أعمال 20 بنسمعها كتير في قداسات اللي يكون مناسب في اليوم بتاعها نياحة واحد من الرعاة. أعمال 21 لما يوصل أورشليم بقى عشان يقابل الرسل ويجتمع بيهم يبقى فرحان يعايد معهم العنصرة، تبدأ بقى المرحلة الأخيرة من سفر الأعمال، اليهود يمسكوا بولس ويبقوا عاوزين يموتوه، ويجي قائد الماء الروماني ينقذه من إيديهم، وبعدين يحطه عشان يحقق معاه، فيكتشف انه روماني فيتعامل معاه باحترام شديد، وتبدأ مؤامرات اليهود للتخلص من بولس من اصحاح 21 لاخر اصحاح في سفر الاعمال 28. معلمنا بولس يدور على سلسلة من المحاكمات والاضطهادات والمتاعب، ويترحل من اورشليم لبلد اسمها قيصرية، ولما يلاقي ان مفيش فايدة في الجماعة دول ومش راضين يحكموا بالحق لان ما عليهوش تهمة حقيقية، قال أنا رافع دعواي إلى قيصر، كان من حقه كروماني أنه يحاكم أمام قيصر، مع أن في الوقت ده اللي كان يطلب الطلب ده كان زي اللي بينتحر، لأن قيصر كان مجنون وكان أي حد يقع تحت إيده ممكن يموته، إنما بولس الرسول كان نفسه يروح روما عشان يبشر، ولقى أنه قعدته في السجن طولت والجماعة اليهود دول مش هيخلصوا مؤامرات، فلجأ إلى قيصر. ينتهي سفر الأعمال بأنه ركب المركب والمركب كانت هتغرق وقعدت فترة طويلة تايهة في البحر، وبصلوات بولس الرسول يوصله لروما ويدخل يقابل حبايبه اللي في روما اللي مستنيينه، وينتهي سفر الأعمال قبل محاكمة بولس الرسول. عشان كده بنقول سفر الأعمال كتبه لوقا الطبيب في حوالي سنة 62 ميلادي قبل ما بولس يحاكم أمام قيصر، المحاكمة الأولانية اللي انتهت بخروجه من السجن وكمل خدمته بعد كده. ولوقا الطبيب لأنه مدقق ومؤرخ كتب أمور كثيرة بالتفصيل، بعضها جمعها من أصحابها زي بطرس والأباء الرسل اللي في أورشليم، والجزء الثاني جزء كبير منه كان مشارك لأنه تلميذ لبولس الرسول فكان مرافق ليه في جزء كبير من رحلاته. ناخد جزء صغير من سفر الأعمال عشان نعيش جو الكنيسة الأولى اللي يعتبر مدرسة للكنيسة عبر كل الأجيال. هقرا معاكم جزء من سفر الأعمال من أعمال 2 عشان نعيش جو الكنيسة الأولى وحيويتها وحرارتها. يقول: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. أول حاجة ننتبه ليها كلمة يواظبون لأنها تتكرر بعد كده. من الحاجات اللي خلت الكنيسة حارة بالروح أنها ككل الشعب مواظب، كل الشعب بيصلي قداسات بانتظام، كله بيصلي المزامير بانتظام، كله بيجتهد أنه يخدم ويبشر. المواظبة دي أساسية جدا في حرارة الكنيسة. وهنا تلاحظوا ده أصغر وأول شكل للقداس المنتظم في الكنيسة الأولى، تعليم الرسل اللي هو يقابل القرايات دلوقتي أو قداس الموعوظين، الشركة اللي هي في الآخر بتبقى القعدة اللي بنقعدها في الأغابي، كسر الخبز اللي هو توزيع جسد الرب حسب الترجمة القبطي كسر الخبز، والصلوات اللي هي الأواشي أو مجموع صلوات القداس. فكأن الأربع أجزاء دول يمثلوا وحدات القداس القديم ما بين القرايات والجزء التعليمي وما بين الصلوات والأواشي وبعدين التناول وبعدين الشركة. وصار خوف في كل نفس، الخوف المقدس علامة لحرارة الكنيسة، كل الشعب بيحب ربنا وبيخاف، كل الشعب بيخاف يغلط، كل الشعب بيخاف من الدينونة. وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، يبقى إذا كان المواظبة على الصلاة جانب من جوانب قوة الكنيسة، العجائب والآيات كمان شهادة أخرى لقوة الكنيسة الأولى. وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشترك. يمكن فلسفات كثيرة حاولت تعمل اشتراكية بشكل متقدم وفشلت، إنما كل شيء مشترك حققته الكنيسة بشكل أجمل ما يمكن في الكنيسة الأولى، لأنها ما فرضتش على الناس الاشتراكية. الناس من حبها في بعض وحبها للسماء كل واحد كان بيجيب فلوس وحطها تحت رجلين الرسل، وكله يتوزع بالتساوي على الكل، وما بقاش فيه ملكية خاصة، كله فرحان إنه يدي حياته كلها لربنا. والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. حكاية كما يكون لكل واحد احتياج ده المحك او المفتاح اللي بيه بنشوف نعمل ايه مع كل شخص، مش كل واحد عاوز ايه ولا كل واحد يقدر يعمل ايه، كل واحد محتاج ايه، حسب الاحتياج تتوزع الحاجة. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد. الهيكل كان لما زال قائم، ودي الكنيسة في أورشليم، وطبعا ما فيش كنيسة كمبنى إنما جماعة القديسين الأوائل، فكانوا يدخلوا الهيكل في السواعي في مواعيد الساعات يصلوا المزامير، وده أساس الأجبية اللي عندنا لغاية النهاردة. يواظبون كل يوم في الهيكل بنفس واحد، وده باين في الإصحاح اللي بعده على طول لما يقول إيه: صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. يبقى التلاميذ الأوائل كانوا بيصلوا في الهيكل السواعي كل حاجة في معادها، ودي باينة قوي في أعمال 3 لما يقول: صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. يبقى كل الشعب بيقودهم الأباء الرسل بيصلوا الأجبية أو المزامير في المواعيد في الهيكل كل يوم. إنما ده غير القداس، لأن القداس ما ينفعش يتعمل في الهيكل اليهودي لأن في ذبائح حيوانية. عشان كده يقول بعدها: وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت. كسر الخبز اللي هو التناول ما ينفعش يتعمل في الهيكل اليهودي لانه فيه ذبائح حيوانيه ولسه فيه شرائع يهودية وفرائض قديمة. عشان كده بولس الرسول يقول لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. فكسر الخبز أو التناول أو القداس كان في البيوت زي في القرى دلوقتي أو في البلاد اللي ما فيهاش كنيسة، ممكن يتعمل قداس باللوح المقدس في بيت من البيوت. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، روح الكنيسة كلها فرحانة بالمسيح اللي وسطيها، بالتناول، بالمزامير اللي عايشة بيها، بالمحبة الكاملة والشركة اللي بين الأعضاء وبعضها. مسبحين الله، يبقى واضح ان التسبيح دايما يجي بعد القداس بعد التناول، يبقى الواحد فرحان بربنا. ولهم نعمة لدى جميع الشعب. من علامات الكنيسة الأولى ان الناس المسيحية كلها ليها نعمة كده، يعني الناس بتبص لهم شايفين في عينيهم النور وشايفين في وشهم نعمة وحاسين بالبركة اللي في حياتهم بسبب صلواتهم الطويلة والتزامهم ومواظبتهم على القداسات والمزامير. لهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. بسبب المعجزات اللي بتحصل، بسبب الصلوات الحارة، بسبب الشركة المثالية اللي عايشين فيها، بسبب الفرح اللي في وشهم، بسبب التقوى والبساطة اللي عايشين بيها، كل ده خلى الناس تقبل عليهم ويسألونهم عن سبب الرجاء الذي فيهم، ويدخل في الإيمان أعداد كبيرة قوي. الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. طبعا ده عمل إلهي، مهما اجتهد البشر ربنا هو اللي بيرجع ويدخل الناس في كنيسته. هنقرأ الأسبوع ده سفر الأعمال، وهو زي حكاية جميلة، فكل يوم كده ناخد ايه أربع أصحاحات عشان نخلصه في أسبوع. سفر الأعمال في كل المبادئ الروحية اللي ممكن نحتاج. احنا هنركز على سؤال واحد، هو ازاي نتعلم الصلاة من سفر الأعمال. يعني في زيادة عن 30 مرة مثلا ذكرت الصلاة في سفر الأعمال. كل مرة عاوزين نعرف صلوا امتى، صلوا ليه، صلوا فين، صلوا قالوا ايه، وبركة الصلاة ايه. يعني مش بس هنطلع في موقف الصلاة، نشوف لما صلوا ايه اللي حصل، وليه صلوا، وفين صلوا. فياريت كل اصحاح نطلع الفكرة دي، وفي كل اصحاح في اكتر من مرة احيانا يكون موقف صلاة. بفكركم كمان ان احنا عندنا الميل بتاع البرنامج، والميل ده بيستقبل كل الاسئلة ان كان في الاناجيل الاربعة او في سفر الاعمال او حتى في اسفار العهد القديم، ويبقى لنا فرصة نلتقي بكم في حلقات خاصة بالاسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.